وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عيادة الرحمة التي ندعو الله عز وجل أن يجعلها رحمة لنا وللمسلمين أجمعين. اليوم بإذن الله نتحدث عن مرض قديم جديد مشهور، مرض الضرن الرئوي وغير الرئوي. مرض الضرن مرض قديم جدا، يعني منذ قدماء المصريين، وما زال موجود إلى الآن في كل دول العالم بالذات الدول النامية. مرض الضرن اللي هو كان زمان بيسموه السل، لكن دلوقتي ما بيسماش بالسل، بيسمى بالضرن، لأنه مش لازم دلوقتي يبقى الإنسان نحيف هزيل مثل ذي قبل، ولذلك والتسمية الصحيحة الضرن. بداية الضرن يختلف تماما 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 عن الربو. الربو ده اللي هو حسية الشعب الهوائية، حسية الشعب الهوائية. لكن الضرن ده مرض معدي نتيجة ميكروب الضرن، يعني الإنسان لما يتعادي بميكروب الضرن ممكن يجيله مرض الضرن. مرض الضرن ده هيبقى فيه نوعين أساسيين، نوع في الرئة ونوع خارج الرئة. مرض الضرن الرئوي يبقى في الرئة، مرض الضرن غير الرئوي بخارج الرئة. مرض الضرن الرئوي يمثل تقريبا 80% من حالات الضرن، ومرض الضرن غير الرئوي ولو ان احنا دلوقتي نشوف اكتر من 20%، يعني يمكن يوصل 30% و70% ضرن رئوي. احنا نهتم بالضرن الرئوي اكتر لسببين. السبب الاول ان هو الاكتر من 70 ل 80%. السبب الثاني ان هو مصدر العدوى التي ينتقل بها المرض من إنسان إلى إنسان، من إنسان إلى إنسان، وده موضوع مهم. يعني دلوقتي المولد المعمول ده عشان إنفلونزا الخنازير، علشان إن فيه ممكن ينتقل فيروس الإنفلونزا من إنسان إلى إنسان. مرض الضرن أصلا بينتقل من إنسان إلى إنسان، وإن كان من زمان كان فيه مرض جزء منه كان ممكن أن ينتقل من الحيوان عن طريق اللبن إلى الإنسان، والحمد لله بعد موضوع غليان اللبن وبسترة اللبن يعني قل هذا النوع جدا جدا لدرجة أن احنا يمكن لا نجده الآن، ويبقى ميكروب الضرن الذي ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. وهذا هو أهمية هذا الموضوع، الموضوع يأخذ أهميته من أنه ينتقل بسهولة من إنسان إلى إنسان. ميكروب الضرن ينتقل ازاي من انسان الى انسان؟ وهل ممكن الوقايه ومنع هذا الانتقال؟ نعم، ينتقل ميكروب الضرن من انسان الى انسان عن طريق الجهاز التنفسي، عن طريق الكحه، عن طريق البصاق، عن طريق العطس، عن طريق افرازات الانف. يعني موضوع كله عن طريق النفس، طريق التنفس في الكحه. الانسان اللي عنده ميكروب الضرن، ميكروب الضرن ده موجود في الرئه، لما بيكح ويطلع رذاذ، الرذاذ ده فيه ميكروب الضرن ده، ممكن انسان اخر ياخذ عن طريق التنفس برضك، لانه خلاص علق في الهواء، علق في الهواء عن طريق الكحه او العطس او الرذاذ او كده، فيستنشقه انسان اخر ويدخل الى الجهاز التنفسي. لما يدخل الجهاز التنفسي اول مره ونسميه ضرن رئوي اولي، اولي يعني اول مره الانسان يصاب بهذا المرض أو يعدى بهذا الميكروب. احنا عايزين نفرق بين نقطتين مهمين، نقطة يعدى بالميكروب وبين يصاب بالمرض. ناس كتير جدا تتعادي تعدى بميكروب الضرن. يعني ايه؟ يعني خد الميكروب، واحد عنده ميكروب الضرن ده وكح طلع الميكروب، مشي في الهواء، انسان اخر بظروفه قريب ليه او مجاره او ملاصق ليه خد مع التنفس ميكروب الضرن. لما دخل ميكروب الضرن في الجسم، في الغالب الجسم بالمناعة التي أعطاها الله عز وجل له، الجهاز المناعي القوي الذي يحمينا من كثير من المخاطر، في الغالب العام يقضي على هذا الميكروب، أو على الأقل يجعله خاملا ساكنا لا يصيب الإنسان بأذى. وهذا يحدث غالبا في 90% من الحالات، ويمكن أكثر من 90%. يبقى إنسان خد العدوى، خد الميكروب، لكن لم يصب بأعراض هذا المرض ولا بأثار هذا الميكروب. ده في أكثر من 90%. يتبقى 10% من الناس أو من الذين تعرضوا لهذه العدوى بميكروب الضرن، يبقى هذا الجزء أو أقل حتى من 10% من لضعف مناعتهم، أو لأنه أخذ عدد كثير جدا من الميكروبات، أو أخذ نوع قوي جدا من الميكروب، يجعل الإنسان يصاب بأعراض هذا المرض. وإذا ما أصيب به لأول مرة سمي مرض ضرن أولي. أولي يعني أول مرة الإنسان يصاب به. طيب بعد ما يصاب الإنسان بميكروب الضرن، احنا قلنا يعدى في كثير من الأحيان 90% منهم لا يصاب بأي أعراض، وكاد الإحصائيات بتقول، إحصائيات المنظمة الصحة العالمية تقول إن حوالي ثلث سكان العالم قد عديوا بهذا الميكروب، لكن القلة هي التي يظهر عليها أعراض المرض، وهم حوالي 8 مليون في العالم كله، في حوالي منهم 2 مليون يأتي بهم مرض بأعراض خطيرة جدا تكاد أن تودي بحياتهم. ونكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أم عمر. تفضلي يا أم عمر.
أيوة يا دكتور، أنا بقالي دخل على
صوتك بس يا أم عمر شوية بعد إذنك.
أنا بقالي دخل على 3 سنين عندي حساسية صدر وحساسية أنف. فكنت تتابع معايا ديبريفوس من الأول، كان بيدهالي كل شهر. فلما رحت كشفت عند دكاترة تانيين قعدوا يقولوا لي غلط وما كنتيش خدتيها وكده.
اللي إيه الدوني... البخاخة؟
نعم
البخاخة اللي خدتيها ولا إيه؟
لا الحقنة ديبريفوس.
الحقنة ديبريفوس.
فادوني البخاخة اللي هي الغالية ب 120.
أيوة
ماشي عليها.
أيوة
فبيجيلي برضو نفس ضيق التنفس ونفس التعب، ما برتاحش غير لما باخد الديبريفوس. فأنا بقالي 8 شهور مبطلاها.
خدتها لمدة قد إيه الديبريفوس يا أم عمر؟
أخدتها 8 شهور كل شهر.
3 شهور متصل.
8 شهور.
طيب احنا هنجاوبك يا أم عمر
كل شهر. طيب دلوقتي السؤال يا دكتور، هل ينفع أعيش عليها على طول إن أنا أخدها كل 3 شهور مرة مثلا ما تسببليش آثار جانبية؟
لا
يعني أنا مش مرتاحة غير عليها.
لا ما ينفعش. هقول لك دلوقتي. احنا اتكلمنا في موضوع الحساسية دي قبل كده، وقلنا العلاج بالحساسية ينقسم الى 3 اجزاء رئيسية اساسية. الجزء الاول محاولة الامتناع عن اسباب المرض، محاولة الامتناع عن اسباب المرض انه بيجي من التربة، من الاتقنة، من روايح، نحاول بقدر نزلات البرد، نحاول بقدر الامكان نتجنب مسببات المرض بقدر الامكان. طيب تجنبنا وجانا بردك المرض، يبقى هينقسم الجزء العلاجي الى شقين، جزء علاجي وجزء وقائي. الجزء العلاجي ان احنا ناخد موسعات الشعب اللي بتوسع الشعب في الحال والمريض يستريح بموسعات الشعب. طيب خد موسعات الشعب واستريح وربنا شفاه وعادت نوبه نزله البرد او عادت الاتربه وعادت الاتقنه وعادت المرحله ديت، يبقى نمشي على العلاج الوقائي. العلاج الوقائي في الغالب وبيكون البخاخات بين النوبات وبعضها، عشان البخاخات دي تمنع ان الانسان يجيله المرض مره ثانيه ومره ثالثه وهكذا. ولذلك انت ايه هتمشي يا عمر على العلاج موسعات الشعب لما تكون مع الطبيب معاكي، وبعدين تمشي على البخاخه ما بين النوبات والتانية. هتقولي العلاج مش كافي. العلاج مش كافي، فيه ادويه تانية ممكن تستخدم، ممكن البخاخات في انواع تانية تضاف، في بعض الادويه اقراص برضك بتضاف الى انها موسعات الشعب، وبعض البخاخات بيضاف لها اللي هي الوقائيه بقى، الوقائيه فتره الوقاي، في بعض انواع جديده من الاقراص تضاف لها. لكن لا نلجا لحقن الكورتيزون الممتده المفعول، بالذات الحقنه اللي انت ذكرتيها دي الديبريفوس، ده ممتده المفعول، يعني بتاخد الحقنه النهارده بتنها في جسمك لمده شهر، لما تاخدها بعد شهر يبقى بتمتد بعدها وهكذا. فمعنى كده ان جسمك بيتعرض لكورتيزون فترات طويله جدا، هينتج عنه الاعراض الجانبيه للكورتيزون العديده والكثيره المشهوره، وينتج عنه ايضا ان مش هتستجيبي للادويه بعد كده لان انت خدت اقوى حاجه، وبالتالي الحاجات الاضعف مش هتجيب نتيجه. يبقى العلاج اولا نبتني عن اسباب المرض بقدر الامكان، الاتربه والادخنه والروائح ونزلات البرد والناحيه النفسيه تستقر. الحاجه الثانيه ناخد موسعات الشعب في حين المرض. الناحيه الثالثه ان احنا ناخد برضك البخاخه الوقائي ومعاها الادويه الجديده من اقراص ونحوها في فتره الوقايه من المرض حتى لا يرجع المرض مره ثانيه، ولا نلجا لحقن الكورتيزون الا في الضروره القصوى الحاله الشديده جدا، واذا ما لجانا اليها حتى نلجا اليها قصيره المفعول مش طويله المفعول زي الحقنه ديت، لان دي بتشتغل شهر كامل. لا في حقن مثلا وفي اقراص بتشتغل يوم واحد، ناخد يوم 2-3 في حاله شديده، ممكن اسبوع بالكثير. والطبيب المعالج طبعا بيقدر الموضوع وبيقدر مدى اهميته ومدى احتياج المريض لهذه الجرعات او غيرها، لكن لا ننصح ابدا 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 باستخدام هذه الحقنه لمده فتره طويله، لان بيصعب علينا بعد كده جدا 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 علاج المريض، وبتظهر الاعراض الجانبيه وبنبقى مضطرين ان احنا نخضخ ونرضع لهذه الاعراض ولا نستطيع فعل شيء مفيد للمريض. نرجع لمرض الضرن. طيب ناخد الاتصال الثاني. تفضل. السلام عليكم. الاخ عماد من الكويت. تفضل يا اخ عماد.
لو سمعت دكتور، انا كنت مريض بالضرن من سنه كده،
من سنه،
والحمد لله اخذت العلاج يعني الحمد لله وبقيت كويس دلوقتي، بس كل ما اعمل اشعه بيقول لي في شويه تليفات على الرئه.
طيب وكان ضرر
التليفات دي هتظل موجوده ولا بتروح؟
انا بس اسالك على حاجه، انت دلوقتي البصاق كان ايجابي في الاول صح؟
كان ايجابي طبعا.
طيب ولما خلصت العلاج كان في بصاق وحللته لقيته سلبي ولا لا؟
الحمد لله دكتور، انا دخلت المستشفى قعدت شهر واحد وطلعت وكان البصاق يعني ما فيهوش عدوى ولا حاجه يعني.
كان سلبي.
كان سلبي.
كملت العلاج بعد ما خرجت من المستشفى كم شهر؟
قعدت 9 شهور اخذ العلاج.
9 شهور. لا هو ان شاء الله باذن الله مش هيحصل عدوى تاني ولا حاجه. هو طبيعي اي جرح في الجسم، اي جرح، لان ده برضك كان بيحصل فيه تكهفات وتاكلات في الرئه، لما تيجي تلتئم بتلتئم بتليفات بسيطه، التليفات بسيطه زي اي جرح في الجسم، بتبقى عباره عن مكان التئام المرض ولا يخشى منها شيء طالما ان البصاق سلبي وطالما ما فيش اعراض وتمشي حياتك طبيعي جدا جدا.
لكن بس حضرتك بس
ننصحك بعدم التدخين، لان التدخين في الحاله ديت ممكن يساعد على ظهور المرض مره ثانيه. فما
لا انا ما بدخنش يا دكتور، بس انا كنت باخذ العلاج وحاليا عندي الصفره مرتفعه شويه، هل الموضوع ده من نتيجه
عندك
العلاج
إيه؟
يعني
عندك ايه؟
الصفره الكبد مرتفعه شويه
دلوقتي؟ هو يعني لو هي صفره من العلاج، من علاج الضرن، كان ظهرت في ساعتها وكان دكاتره هيعرفوها، لكن طالما ما ظهرتش اثناء العلاج واثناء ما كنت بتاخد الادويه يبقى معناها ان انت ندور على سبب ثاني عند اخصائي الكبد تعالج ان
طيب
شاء الله.
طيب ماشي يا دكتور، شكرا.
ايوه نعم. نكمل موضوع المرض الضرن الرئوي، وقلنا ان العدوى بتاتي عن طريق البصاق والكحه والعطس، ولذلك يعني وقلنا نسبه الى حدث شويه، الوقايه الاكيده من هذا المرض هو عدم البصق وعدم الكحه في وجه الاخرين او العطس في وجه الاخرين. واعتقد ان من اخلاقيات العامه ومن الاداب الاسلاميه ان الواحد دائما يضع ايده قدام ما يجي يعطس او يكح علشان ما يعديش الاخرين. ونكمل بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اخت حنان.
دكتور لو سمحت وطي التلفزيون.
ايه
لو سمحت يا دكتور. والدتي بيجي لها ازمه تنفس واحنا مش عارفين من ايه، هي عملت تحاليل
مش عارفين سببها ايه. ايوه اتصال. طيب عموما نجاوبك ان ازمه التنفس اذا كانت ست كبيره طبعا مش لازم تكون حساسيه في الشعب الهوائيه ولا حاجه، احنا عندنا ازمه التنفس دي اسبابها كثيره جدا ومش لازم ابدا تكون حساسيه وبس، لكن حساسيه احد اسبابها واشهر اسبابها، لكن ممكن يكون القلب احيانا يعمل ضيق في التنفس برضك بالذات في السن المتقدم او اي اعراض عن المرض في القلب، واحيانا انيميا بتعمل، واحيانا ناحيه النفسيه بتعمل ضيق في التنفس، فدي محتاجه تتعرض على اخصائي الامراض الصدريه، واذا كان في سبب ثاني لضيق التنفس ديت تحال الى التخصص الدقيق لهذا السبب. فضيق التنفس اسبابه كتير ويدخل فيه تخصصات كتيره، احد التخصصات منها تخصصات الامراض الصدريه والحساسيه الشعب الهوائيه. موضوع مرض الضرن في ان هو ينتقل بهذه الصوره يبقى ممكن ان احنا نتغلب عليه لو استخدمنا السبل الصحيه السليمه في معامله الاخرين وعند الكحه وعند العطاس حتى لا ينتقل المرض ويزداد العدوى من انسان الى انسان اخر، لان كما ذكرنا عدوى بالمرض كثيره جدا كثيره جدا، لان حتى زي ما قلت لكم ده احصائيه منظمه الصحه العالميه ان في حوالي ثلث سكان العالم قد عدوا بهذا المرض، يعني عندهم الميكروب لكن مناعة الجسم تغلبت عليه تماما وخمل وسكن، لكن نسبة قليلة اللي هي حوالي 8 مليون مصابين بهذا المرض. والدراسات كمان بينت ان العامل الصحة الوقائية ومدى تقدم الطب في البلاد ومدى اهتمام الوسائل الصحة العامة في والبحث عن المرض واكتشاف الحالات مبكرا عامل مهم قوي في معدل انتشار المرض ومعدل العدوى بهذا المرض. فهو مثلا في بعض الدول بيكون حوالي مثلا 300 في 100,000 ده العدوى، ودول اخرى قد يصل الى 40 بس في 300 في 100,000. معنى كده ان في اختلاف كبير جدا ما بين كل دوله واخرى. طبعا الدول الناميه والدول الفقيره فيها معدل العدوى فيها اكتر لان فيها ناس حاملين للمرض اكتر، وبالتالي معدل انتشار ومعدل العدوى بهذا المرض اكثر من الدول الاخرى. وكل ما تهتم الدوله بهذا المرض بالتالي بتقل العدوى لانه بيكتشف الحالات ويعالجها، واذا ما شفي المريض وعولج فانه نسبه حمله للميكروب وعدوى الاخرين بها اقل طبعا، ما فيش شك انه كل ما يتعالج يبقى احنا عندنا خطوات اساسيه في هذا المرض وفي مقاومه هذا المرض، ان احنا نكتشف الحالات مبكرا، نكتشف الحالات المرضيه التي تحمل ميكروب الضرر، بالذات الحالات ايجابيه البصاق، بالذات الحالات اللي فيها الميكروب بينتقل من انسان الى انسان، نهتم بها جدا جدا في ان احنا نشخصها ونعالجها. والحالات الثانيه نمنع الاخرين عن مخالطه هؤلاء الذين يحملون الميكروب بصوره ايجابيه، بصوره ممرضه، بصوره معديه بقدر الامكان، ونبحث عنهم في المخالطين لهم حتى لا يزداد المرض انتشارا. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. الاخت منال اتفضلي. يا اخت منال
لو سمحت دكتور، من يوم 25 تقريبا الشهر اللي فات كان جالي كحه، قعدت 3 ايام كحه، فروحت كشفت في مستشفى الصدر، عملوا لي أشعة وقالت لي إن عندك التهاب على الرئة.
على الرئة ولا في الشعب الهوائية؟
لا، قالت لي على الرئة.
على الرئة. كنت سخنة؟
لا خالص.
ولا في سخونة ولا رعشة؟
لا لا
لا، هو ده غالبا التهاب في الشعب الهوائية، بس احنا المصطلح العام بقى وتسهيلا على المرضى بيقال التهاب في الرئة، لكن التهاب الرئة ده اسمه التهاب رئوي، ده في أعراضه مش كده، وأعتقد إن الصورة العامة مش عندك خالص، لكن هو التهاب في الشعب الهوائية، لكن الكلمة الدارجة دايما إن هو التهاب في الرئة. التهاب الشعب الهوائية ده مشهور جدا وبيجي لمعظم الناس، يكاد يكون معظم الناس بتاخده مرة أو اتنين في السنة، وده مرض بيخف مهما طال به الزمن.
أنا زلت بكح يا دكتور.
نعم.
أنا اتحسنت الحمد لله كتير، خدت مضاد حيوي وجرام ومضاد حيوي.
هو ده التهاب في الشعب الهوائية فعلا وهيخف، مفيش فيه مشكلة، ما تخافيش من حاجة.
ما عملتش أشعة تانية؟ قالت تعالي تاني.
لا خلاص، طالما ما كانش التهاب رئوي إلا لو التهاب رئوي ونعمل أشعة نشوفها اختفت العتامة اللي موجودة في الرئة ولا لا، لكن هو في غالب الظن الوصف اللي أنت حكيتيه حضرتك ده ما كانش التهاب رئوي ولا حاجة، لكن هي الدكتورة قالتها لك بالتعبير الدارج عشان تقدر تستوعب بس الكلام. أيوة. طالما ما كانش فيه سخونية ولا رعشة ولا حاجة من الحاجات ديت.
طب الكحة عامل لها إيه؟ مش هتروح.
نعم.
الكحة ما زالت موجودة.
الكحة ما زالت موجودة بس خفيفة.
خفيفة.
هو لا مانع طبعا تعمل أشعة تاني وتروح للدكتورة تاني، ده حاجة كويسة طبعا للاطمئنان أكتر. دي ما فيش مانع فيها خالص، وأشعة الصدر غير ضارة تماما، حتى الحوامل يعني منحطاط جدا ويعملون، بس طالما ما فيش حمل خلاص ما فيش أي مشكلة. شكرا. من عمل الأشعة.
شكرا يا دكتور.
طيب نرجع لموضوع مرض الضرن، المرض الهام الذي ينبغي أن تهتم به جميعا حتى لا يزداد انتشارا وحتى لا يزداد تأثيرا على الناس. ايه اعراض مرض الضرن ده؟ احنا قلنا فيه نوعين، نوع مرض ضرن رئوي في الرئة وفي تاني خارج الرئة في الاجزاء الاخرى من الجسم. قلنا لما الميكروب بيدخل في الجسم ده اول مرة وسميناه ضرن اولي في الرئة، بعد كده يعمل ايه؟ يا اما يخف ويلتئم وتنتهي القصة عند كده، يا اما الميكروب يبقى خامل وساكن جوه. طب خامل وساكن بيعمل ايه؟ ساكت وخلاص ما فيش اي اعراض، لكن ممكن ينشط ايه؟ ينشط لما الانسان مناعته تضعف، ينشط لما الانسان يدخن سجاير، اللي بيدخنه على فكره فرصه ان المرض ينشط مره تانية باثنين لاربعه عكس غير مدخنين، او ان الانسان يكون بياخد ادويه مثبطه للمناعه مثلا ينشط، او ان الانسان يصاب بصدمه نفسيه شديده ويترك الاكل والشرب يبقى تهبط المناعه برضك ممكن ينشط. يبقى عندنا مرض ضرر اولي، مرض الثاني بعد الاولي. بعد الاولي ده ممكن عدوى جديده خالص، وممكن يكون المرض الاولاني الميكروب الاولاني اللي كان خامل وساكن ينشط مره ثانيه وتظهر عليه اعراض المرض مره ثانيه على الانسان. الضرن الرئوي يبقى اعراضه كحه في الغالب، وبيكون معاه احيانا بصاق مدمم في دم، ومش شرط يكون في بصاق مدمم حاجه، والكحه دي بتطول لان الادويه الثانيه ما بتفيدش فيها، والالتهابات الشعبيه طبعا علاجها مختلف عنها خالص، وياخد ادويه برضك ما فيش فايده، وبعدين بيلاقي نفسه ممكن يخس، ممكن يسخن بالليل، يعرق بالليل، ما فيش قابليه للاكل. يعني لما تحصل الحاجات دي احنا ونشك، خاصه حاجه مهمه جدا جدا بقى اذا كان مخالطا لمريض مصابا بالضرن، اذا كان مخالط لمريض مصاب بالضرن ونهتم جدا جدا اذا ما ظهرت اي اعراض ونكشف عليه ونعمله الاشعه اللازمه ونعمله تحليل البصاق علشان نتاكد ان هو مش مصاب بميكروب الضرن، لان اذا كان مصاب بميكروب الضرن يبقى سهل علاجه وسهل نعالجه، في نفس الوقت نمنع العدوى الى المجاورين والمخالطين والاخرين. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. اخت سمر اتفضلي. يا
دكتور بعد اذنك. الو.
ايوه السلام عليكم. اتفضلي. يبدو الاتصال انقطع، فنقول دلوقتي بعد ما كان الاعراض دي بتظهر على المريض بيذهب للطبيب ضروري ان هو عشان يفحصه ويشوف هذا الميكروب ولا لا، واذا كان الميكروب ده موجود نبقى ان هنعالجه بطريقه، اذا كان سلبي هنعالجه بطريقه ثانيه. ونكمل بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. استاذ ابو بكر من السعوديه اتفضل.
كيف الحال يا دكتور؟
الحمد لله.
جزاك الله خير يا دكتور.
وجزاك الله يحفظك.
الله يبارك فيك دكتور. مراتي قبل 3 شهور جتها نزله شعبيه.
ايوه.
وتعالجت منها، أخذت مضاد حيوي وأخذت بخاخات و... بس للأسف في بعض الأحيان في الليل بس عند النوم بتجيها كحة مزعجة كده، بتزعجها وما بتخليها تنام كويس في بعض الأيام.
هي عندها كم سنة؟
هي عندها 42.
طيب الدور ده بيعودها قبل كده ولا دي أول مرة؟
لا هذه أول مرة.
ده أول مرة. ما فيش حاجة في الأنف ولا الجيوب الأنفية؟
في عندها حساسية في الجيوب الأنفية.
حساسية في الجيوب الأنفية. أيوة نعم. طيب حضرتك دي كده في احتمال حساسية في الشعب الهوائية كمان، لأن دي نزلة شعبية خدت 3 شهور، الطبيعي النزلة الشعبية ما تطولش 3 شهور، لكن كون في حساسية في الشعب الهوائية، عندنا 30% من الناس اللي عندهم حساسية في الأنف عندهم كمان حساسية في الشعب الهوائية أو تأتيهم حساسية في الشعب الهوائية أو تظهر عليهم حساسية في الشعب الهوائية، كذلك اللي عنده حساسية في الشعب الهوائية في 30% منهم ممكن يظهر عليهم حساسية الأنف بعد ذلك، فلذلك هي ينبغي أنها يعني تعمل فحص الصدر عشان نطمن أن ما فيش حساسية، والحساسية علاجها سهل كما ذكرت من قبل من قليل، ويعني تعطاط في أنها تبعد عن الأتربة والأدخنة والروائح والمهيجة والنزلات البرد علشان ما تعودهاش كل شويه، وفي نفس الوقت تاخد العلاج الوقائي البسيط اللي هيحسنها، لان الكحه بالليل احد اعراض حساسيه الشعب الهوائيه، الكحه بالليل بالذات احد اعراض الحساسيه في الشعب الهوائيه، خاصه اذا ما كانت لفتره طويله مده 3 شهور، وخاصه اذا ما كان في حساسيه في الانف قبل ذلك. ميكروب الدرن مره ثانيه نرجع الى انه بيظهر اما في يصيب الجهاز التنفسي ويظهر عليه اعراض الكحه والبصاق والخسسان والاكل وعدم الشهيه، وبعد كده المريض ده هيبقى عنده مرض درن رئوي، ممكن ما يظهرش عليه كل ده بعد ما خد الميكروب النوبه الاولانيه والجسم تغلب عليه ومناعه الجسم تغلبت عليه، واحنا قلنا ده الغالب اكثر من 90% من الحالات بيحصل معها هذا الكلام، ان الجسم ينتصر على هذا الميكروب، واقول هذا التعبير ينتصر على هذا الميكروب لانها معركه ما بين الميكروب وما بين مناعه الجسم، فالجسم بينتصر في الغالب والميكروب يخمن ويسكن او يقتل هذا الميكروب ويباد. طيب نكمل بعد هذا الاتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل ابو عبد الله من السعوديه، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير يا دكتور.
اهلا وسهلا.
اشكرك على البرنامج.
شكرا لله، جزاك الله خير.
عندي والدتي عمرها 80 سنه.
معلش عادي صوتك شويه.
اقول والدتي عندها عمرها 80 سنه.
84 سنه، ربنا يديها الصحه والعافيه.
اي نعم، وعندها التهاب في الرئه، سوينا لها اشعه وجدنا بقع في الاشعه.
في الاشعه في ايه؟
في بقع.
الايه؟
بقع.
نعم. بقع في الرئه.
في الرئه. وهذه تاتيها مرتين او 3 مرات في السنه.
مرتين او 3 في السنه يحصل لها ايه؟
يحصل لها يعودها هذا، يجيها بلغم وكحه شديده.
بلغم وكحه شديده.
اي نعم.
ايوه نعم. ده الكلام بقاله كم سنه؟
عندها 80 سنه هي.
لا بقاله كم سنه يجي لها بقى الكحه
والبلغم؟ الان لها 6 سنوات او 7 سنوات.
حوالي 6 سنوات؟
6 سنوات.
6 سنوات.
اي نعم، وعندها حساسيه في الانف.
حساسيه في ايه؟
في الانف.
في الانف.
اي نعم.
في الانف. طيب عندها سكر هي الحمد لله.
جديده ولا لا يا دكتور؟
ما فيش سكر.
لا ما فيش سكر.
ما فيش سكر. طيب انا هجاوبك، حاضر. طيب ما فيش حد بيدخن جنبها؟
الحليب هل يؤثر عليها؟
تدخين حد بيدخن جنبها؟
تناول الحليب.
الحليب
هل يؤثر عليه ولا لا؟
الحليب ما يأثرش، لا الحليب ما يأثرش عليه.
طيب
انا بتكلمك على ان حد بيدخن جنبها ولا لا؟
لا
ما فيش حد بيدخن جنبها
ابدا.
طيب ده مهم جدا، ما حدش يدخن جنبها. هي واضح طبعا 84 سنه، طبعا مناعه الجسم بتضعف كل ما الانسان يتقدم به السن، وبالتالي هو عرضه للفيروسات والميكروبات المنتشره بيننا، ولذلك بتصاب بالتهابات شعبيه متكرره. دي التهابات شعبيه متكرره بتحصل مرتين ثلاثه في السنه، ده انا انصحه بان هي تاخد تطعيم الانفلونزا كل سنه، ويمكن تطعيم الالتهاب الرئوي برضه كل سنه، وده متوفر بيبقى حوالي في شهر اكتوبر او نوفمبر مع كل سنه عشان ما يعودهاش الموضوع ده تماما. وبرضك ننصح بقى بالنصايح العامه المهمه اللي احنا بنكررها ونقولها كل مره، ان ديت الجده الكبيره وكل الصغار على طول عندما يروحوا عندها وعند مقابلتهم اياها على طول بالاحضان والتقبيل، ويكونوا حاملين لفيروس هي ما تستحملش هذا الفيروس فيظهر عليها المرض. فالوقايه مهمه جدا عشان نمنع بتطعيم الانفلونزا وتطعيم التهاب الرئوي، وبرضك في منع الكحه والعطاس امامها، والبعد الاطفال الحاملين لفيروس البرد وفيروس الانفلونزا عنها حتى لا يتكرر عليها هذا المرض. اما حساسيه الانف فليس لها علاقه بهذا الموضوع لانها حساسيه قديمه، وهي الست متقدم بها السن، وغالبا حساسيه الصدر ما تجيش في السن المتاخر ديت، لكن دي شكل عام شكل نزلات شعبيه متكرره. موضوع الحليب مهم، انا تشرب وما فيش حاجه لان ما فيش حساسيه منه، وفي نفس الوقت بيقوي مناعه الجسم. طيب معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك ابو حمزه من الاردن، اتفضل يا استاذ ابو حمزه.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
ازيك؟ صح
الحمد لله.
الله يجزيك الخير.
تفضل علي صوتك
والله بس لو سمحت لو سمحت يا دكتور انا عندي عطاس ورشيح شديد ومسبب عندي تقريبا هو اللي مسبب عندي وجع في العين برضو
وجع في العين رشح شديد وعطاس ايش كده عطاس وانا فيش عطس
في عطاس
في عطاس في صداع
لا لا صداع الحمد لله
ما فيش صداع طيب من امتى الكلام ده
ده من حوالي تقريبا اسبوع 10 ايام
بس اول مره يعني
لا بيجي لي كل سنه تقريبا في نفس الميعاد
الميعاد ده مع بدايه الخريف الربيع
بالضبط هو
مع بدايه الربيع طيب اقول لك ابو حمزه دي حسيت انف الاعراض اللي انت بتحكيها دي بتاعت حسيت انف عطاس ورشح ويجي معاها صداع
صداع لا صداع خفيف خالص يعني
نعم
صداع خفيف خالص
صداع شديد ده بيبقى معاه بقى حصل التهاب فوق
لا هو صداع خفيف اصلا
نعم طيب هو العطاس والرشح ده في حد ذاته دي حسيت الانف خاصه ان بيجي مع بدايه الربيع فصل تطاير حبوب اللقاح وده الموسم الطبيعي لحساسيه الانف فانا بنصحك انك تكشف عند اخصائي انف واذن وعشان يديك العلاج الوقائي والعلاجي العلاجي اثناء هذه الاعراض زي ما بيحصل دلوقتي وبعد كده العلاج الوقائي اللي هو هيبقى بشكل بخاخه بسيطه جدا هتاخدها بختين الصبح وخلاص وان شاء الله ربنا يعافيك منه وفي نفس الوقت برضك مع بدايه الربيع او قبل الربيع كل شويه كل سنه بقى قبل الربيع مثلا باسبوع باثنين بثلاثه انصحك بانك تستخدم بخاخه الانف ديت اللي هي عباره عن سبراي للوقائيه علشان اول ما يجي الربيع ان شاء الله يكون الجسم تاقلم ومناعته قوت على الا يتاثر بالمؤثرات الخارجيه مع بدايه الربيع وبالتالي يكون تقى شر هذا المرض في حساسيه الانف فالوقايه خير من العلاج كما هو معلوم وكما هو متفق عليه وامره بسيط وعلاج بسيط بخاخه بسيطه جدا هتاخدها قبل الموضوع باسبوعين ثلاثه معانا اتصال من احمد اتفضلي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور
نعم اتفضلي
انا يا دكتور كان طالع لي غدد لمفاويه متضخمين وقعدوا يجي 3 4 سنين وبعدين رحت للدكتور قال لي لازم نشيله عينه منهم
تمام
فلما شال عينه لقى فيها ضرر
تمام
فقال لي امشي على العلاج لمده 6 اشهر
تمام كويس
فانا رحت المستشفى يعني العام عشان الظروف الماليه وكده اعطوني علاج امشي عليه لمده 6
تمام صح مظبوط طيب خلاص ام احمد دلوقتي اللي حصل ده تشخيص مظبوط تماما ان اي غده نفويه بالمناسبه دي مناسبه سؤال ام احمد ان احنا ونقول برضك موضوع الضرر في الغدد النفويه ودي من اللي هو الضرر خارج الرئه ودي من يعد يعني من النسب العاليه في الضرر ضرر الغدد النفويه تقريبا بعد الضرر الرئوي على طول في معدل الانتشار ضرر الغدد النفويه بيشخص باخذ عينه من الغدد وتحليلها باثولوجيا وإذا ما شخصت إنها نتيجة ضرر يبقى العلاج بتاعها 6 شهور فعلا زي ما قالت أم أحمد عندنا شهرين علاج مكثف وبعد كده 4 شهور علاج بسيط وتاخد العلاج تكمله تماما للآخر زي أي مرض ضرر المهم الانتظام في العلاج وعدم انقطاع عن العلاج إلا بتوصية الطبيب المعالج وحتى عند أم أحمد حتى لو الغدد دي بقى منها جزء فما فيش خوف منها طالما أخذت العلاج علاج الضرر لأن احنا وندي العلاج كمان عشان ما ينتشرش الضرر في حتة تانية من الجسم وده كلام مظبوط تماما أنها أخذت العلاج 6 شهور وعلاج بالمناسبة بتقول عشان الظروف المالية أخذت العلاج من المستشفيات العامة أنا بقول يا جماعة وده نصيحة بقولها هو قدام الجميع علاج الضرر وزارة الصحة موفراها في مستوصفات الصدر مستوصفات الصدر ومستشفيات الصدر بالمجان وهو علاج مكلف عشان كده وننصح الناس انها كلها تروح تاخد علاج الضرر لما يبقى عنده ضرر من مستوصفات الصدر او مستشفيات الصدر عشان ينتظم في العلاج لان عدم الانتظام في العلاج بيخلي الميكروب يبقى عنده مناعه ونسبه الشفاء بتبقى اقل فلازم ناخد العلاج بانتظام ومعنا الاتصال اتفضل
ايوه السلام عليكم
لو سمحت اتفضلي
لو سمحت يا دكتور انا والدتي تعبانه من يوم السبت اللي فات
ايوه
بتحس بخنقه كده من عند رقبتها لغايه صدرها كشفت كتير مضاد حيوي والدكاتره كلهم قالوا يعني كشفت عند 4 دكاتره قالوا ان في غده لمفاويه
غده لمفاويه فين
غده لمفاويه
فين في الرقبه ولا تحت
جوه ايوه في كتفها كده يعني عند الكتف كده
باينه يعني
هي باينه هي حست بيها كانت بتوجعها
لا بس ثانيه في غده لمفاويه الغده لمفاويه دي في الرقبه حوالين الرقبه فوق الصدر ولا جوه في الحلزون من جوه قالوا لك في الاشعه
لا حوالين هي لسه هي الدكتور طلب منها اشعه بس هي خايفه تعملها الصراحه
طيب وتخاف ليه طب اقول لك بس اذا كانت الغدد بره باينه فوق الرقبه كده وحوالين الرقبه دي سهل يتاخد عينه وتتحلل وتعرف المرض ودي سهل
ايوه دي باينه هي حاسه بقى مكلكعه
باينه يبقى العلاج سهل جدا والتشخيص سهل على طول عينه وتتحلل مفيش حل تاني على العينه ضروريه جدا جدا جدا، لان احنا فرقلنا الدرن عندنا اسباب الغدد الفويد اسباب كتيره جدا، يبدا من التهاب وبالدرن وبالاورام لا قدر الله، اسباب كتيره جدا. لابد يتعرف سبب الغده الليمفاويه عشان يبقى العلاج حسب السبب، والعلاج دايما الصح هو علاج السبب وليس علاج العرض. وما تخافش ابدا من الاشعه، الاشعه المقطعيه لو كان طلب اشعه مقطعيه ما فيهاش اي خوف، والاشعه ما بتعملش اي متاعب للانسان. معنا اتصال ثاني، اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم.
ام جمال من اليمن، اتفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عفوا يا دكتور، انا كنت
الحمد لله
انا كنت تقريبا قبل السنه تعبت، كان يجي لي ضيق في النفس.
ايوه.
وبعدين رحت تعالجت في القاهره. قال لي يمكن حساسية بسبب الحمل، يعني
حساسية بسبب الحمل. انت كنت حامل؟ أيوة. ساعتها
ايوه كنت حامل.
وكان بيجي دم مع البصاق؟
لا ما فيش حاجة، بس ضيق شوية في النفس، حتى ما
ضيق في النفس
كحة.
بس ضيق في النفس بس كحة. طيب كويس. وخدت علاج؟
اخدت بخاخ.
ايوه.
ارتحت عليه تقريبا بعد الولاد. بعد أيوة. الولاد بشهرين. زي اللي كان جالي حساسية في الأنف كمان.
أيوه. بعد الولادة. أيوه.
حساسية في الأنف كنت شوية يعني استخدمت، بعدين رحت القاهرة تقريبا الولاد بثمانية شهور. عملت فحوصات للحساسية، قال لي لا ما فيش حساسية، انتي فيش في الصدر بس حساسية في الأنف. وجاب لي بخاخة للأنف. ارتحت الحمد لله. تقريبا ذحين انا الحمد لله مرتاحه. احيانا ما فيش يعني احس شويه كتمه في الصدر، بس ما فيش ضيق او في ما فيش نفس. نعم. الحمد لله.
طيب
بس
دائما
فيني بلغم 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 يعني بلغم.
بلغم دلوقتي مع الكحه ولا من غير الكحه؟
بدون كحه، بدون اي شيء، بس
بدون كحة.
بلغم
بلغم. أيوه. يجي بدون كحه.
ايوه بلغم. ما في ما بيخرج، بس بيمسك في الزور، يعني
بيمسك في الزور وما بيجيش مع الكحه. طيب انا اجاوبك يا ام جمال، انت دلوقتي القصه اللي بتحكيها دلوقتي واضح ان كان الموضوع الاول كان في نزله شعبيه اثناء الحمل اللي عالجتها في القاهره وخفت على طول، او كان معها حساسيه، لان الحساسيه بطبعها وبتعرفها انها بتيجي في نوبات ممكن تروح وتختفي مع العلاج او بدون علاج، ممكن يكون كان فيها حساسيه فعلا وقلت او خفت، لكن انت بعد كده لقيتي بعد الولاده فيها حساسيه في الانف وادوكي بخاخات الانف واستريحت عليها. بقي دلوقتي ان احيانا بيجي لك حساسيه الانف ومعاها الافرازات اللي بتنزل البلغم اللي بتطلع من غير كحه، دي غالبا بتبقى البلغم اللي بيجي من غير كحه، دي الافرازات دي بتيجي نازله من الانف من فوق، ودي نتيجه حساسيه الانف او التهابات مع حساسيه الانف، ودي ممكن فعلا ما يكونش لها علاقه بالصدر وصدرك فعلا يبقى كويس. فاطمني، ده موضوع بسيط جدا انك تعالجي حساسيه الانف زي ما انت ماشيه بالبخاخه وبعض الاقراص لما تبقى فيه نوبه حاده ليها، وتخف ان شاء الله وما فيش مشكله، واطمئني على الصدر طالما ما فيش اعراض دلوقتي. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مريم اتفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا بنتي عندها 4 سنوات. بيطلع لها غدد ليمفاوية مصاحبة دايما لعملية البرد.
للبرد بس؟
للبرد بس.
عندها لوز ولا عندهاش؟
عندها إيه؟
اللوز.
والله أنا كشفت عليها وقال لي اللوز ما فيهاش التهابات، هي بس عندها التهاب في البلعوم. ده اللي بيسبب إن الغدد الليمفاوية المجاورة دي فيها التهابات.
هي في الرقبه طبعا، الغدد الليمفاويه.
هي في الرقبه.
في الرقبه. طيب الغدد الليمفاويه دي بتروح وتختفي؟ يعني
بتختفي مجرد
إنها...
معرض.
نعم؟
مجرد ما اعراض البرد تختفي. هي بتبتدي حجمها يقل، انما ما بتختفيش تماما.
بتختفي برضك؟ يعني بتقل الحجم بتاعها؟
حجمها بيقل، ده رقم حاجه، رقم اثنين لما عملناها
صوره بيقل جدا
دم.
يعني.
انا طيب. عملناها صوره دم.
كونها بتقل، كونها بتقل دي حاجه مبشره انها حاجه بسيطه. هو فعلا مع التهابات، باي التهابات عموما سواء كانت التهاب فيروسيه التهابات بكتيريه، الجسم بيقاوم ويدافع زي ما قلنا وبكل قوته التي اعطاها الله له عن ضد هذه الميكروبات وهذه الفيروسات. واحد اجهزه الدفاع القويه جدا هي الجهاز الليمفاوي، والجهاز الليمفاوي ده فيه الغدد. احيانا تتضخم الغدد ديت نتيجه استدعاء خلايا الليمفاويه الكتيره عشان تقاوم وتدافع اثناء الالتهاب، وفعلا تختفي بعدها لانها بتبقى خلاص مهمتها انتهت. لكن انا انصحك بعمل صوره دم كامله عشان يتشاف هل في حاجه في الجهاز المناعي ولا لا، وفي خلايا الدم البيضاء دي مهمه قوي عشان ما يعودهاش كل شويه، وتحاولي تحسني صحتها العامه بالتغذيه القويه وعدم تعرضها لنزلات البرد بصوره متكرره. ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه محمد اتفضلي. يا محمد.
عندي يوسف يا دكتور، عنده 5 سنين.
ايوه.
من 6 شهور كده جاله التهاب رئوي. ودلوقتي قال لي عندي حساسيه على صدره، بس انا بقالي كتير ماشي على العلاج بقالي شهرين وما فيش نتيجه، برضه يروق ويرجع له الدور تاني، كمجرد ما ياخد شويه برد يرجع له الدور تاني.
طيب يا ام محمد هقول لك دلوقتي، موضوع الالتهاب الرئوي اللي كان حصل من 6 شهور ده اختفى خلاص، يبقى دلوقتي انه بيجي له نزلات شعبيه متكرره وبيجي معاها ضيق في التنفس. هل في حساسيه او ما فيش حساسيه هيحددها الطبيب المعالج، واذا كان في حساسيه هيديله علاج الحساسيه. اما النزلات الشعبيه المتكرره دي دورك انت انك تحافظي عليه من نزلات البرد، ما يتعرضش لتيارات هوائيه مختلفه، تبعديه عن التربه والثقيله، تبعديه عن اللي عندهم برد ونزلات برد وانفلونزا من الاطفال زمايله او حتى من الكبار عشان ما يتكررش عليه كل شويه. والطبيب المعالج اذا كان شايف ان في حساسيه يدي العلاج الحساسيه، سواء العلاج الوقائي او العلاجي في اثناء المرض. وما تقلقيش عموما ان شاء الله هيتحسن يوما بعد يوم، وتقل باذن الله مع مراعاه النصائح العامه التي ذكرتها ومراعاه متابعه العلاج مع الطبيب المتخصص. معنا اتصال اخر. ام ممدوح اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور انا بيجيلي ضيق نفس على طول، ما بقدرش اخد نفس بالليل خالص. وجيلي كتمه وخنقه على طول، لازم ادني قاعده عشان اقدر اخد نفس.
انت عندك كام سنه يا ام ممدوح؟
63.
63 بتاخد علاج ضغط او سكر؟
نعم عندي ضغط.
عندك ضغط بقالك كام سنه؟ موضوع ضيق النفس ما تقدريش تنامي منه ده؟
ده بقالي كتير، واخد علاج ويرجع لي تاني، واخد علاج ويرجع لي
كتير
تاني.
كتير قد ايه طيب يا ام ممدوح؟
نعم
كتير. بدا من امتى؟
انا بدا ابقى باخد علاج بقالي داخل على سنه ونص سنتين.
سنه ونص، يعني يعتبر المرض كله جاي لك في سن متاخر وعندك الضغط. يبقى ندور ضروري جدا 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 ان احنا نستبعد ان القلب هو السبب.
ما انا باخد علاج القلب.
طب ما هو ده السبب يا ممدوح.
باخد نوتريماك وباخد ناتراليكس السؤال للضغط.
تمام حضرتك هتعودي طبيب المعالج للقلب عشان يديكي بعض مضرات البول.
باخد
بتاخدي يبقى تنتظمي فيها، عشان هو بيحصل احتقان في الرئتين نتيجه الضغط ونتيجه قصور الشريان التاجي اللي هو عندك بتاخدي علاجه، ده بيخلي فيه احتقان في الرئتين، احتقان في الرئتين بياخد مكان الهواء، لما ياخد مكان الهواء ضروري هيحصل ضيق في التنفس، وتلاقي نفسك لما تنامي على ظهرك عايزه تقومي تقعدي على طول، ما تقدريش تنامي فتره طويله عشان تقدري تاخدي نفسك. ده علاجه الانتظام في ادويه القلب وبالذات مضرات البول، وتتابعي مع الدكتور، وما تاخديش الحوادق والحرائق عشان خاطر ما يجمعش ميه اكتر زياده، لكن الصدر سليم باذن الله. ومعنا اتصال اخر من محمود. السلام عليكم.
عليكم
محمود السلام. اتفضل يا استاذ محمود اتفضل.
حضرتك والدتي عندها 50 سنه وعندها كانسر.
كانسر؟ وكان...
كانسر
فين؟
في الرئه. على الرئه.
في الرئه. هي 60 سنه.
50 سنه.
50. ومن امتى جالها كانسر؟
من 98 وهي مستأصله الثدي.
انت قصدك الثدي ولا الرئه؟
لا الثدي. الثدي.
الثدي.
بس هي المشكله عندنا دلوقتي ان هو عمل ميه على الرئه. وبعدين عملنا لها بذل من 6 شهور. والميه دي ردت تاني، حقنا بس كان في على قبل الحقن كان في ميه متكيسه ما نزلتش لسه. موجوده على الرئه.
ايوه نعم.
فحقنا فوق الميه وبعدين دلوقتي رجعت تاني، بس عملت انسجه والياف على الرئه الشمال والرئه اليمين عليها شويه ناس صغيرين.
ايوه نعم.
فهل حضرتك دي ليها علاج تتفتت مثلا او كده، ولا هو تاخد كيمائي وخلاص؟
طيب هقول لحضرتك دلوقتي، هي خدت علاج اشعاعي؟
خدت كيمائي. خدت اشعاعي اول مره سنه 98.
اما الاشعاعي ده اللي عامل التليفات اللي انت بتقول عليها. الاشعاعي الغريبه التليفات بتيجي من الاشعاعي. يبقى موضوع الميه اللي جت على الرئه نتيجه سرطان الثدي. طبعا ده وارد جدا، بيحصل فعلا بعد فتره ان يكون المرض بيروح يعمل الانتشار في الغشاء البلوري او في الرئه وبيعمل الميه دي، او يكون لسبب ثاني التهاب في الرئه او غيره ايا كان، لكن كونه بيتكرر ده يخلينا ضروري ونحلل الميه دي نشوفها هل هي نتيجه الورم ولا نتيجه حاجه ثانيه. اذا كان نتيجه الورم فبيتحط الانبوبه لغايه ما تنشف الميه تقريبا تقل قوي ويتعمل الحقن. لو اتعمل الحقن ولسه في ميه غالبا بيفشل، انما ينبغي ان احنا نستنى لغايه ما تقل الميه عن 100 سم، اقل من 100 سم في اليوم، ونعمل الحقن عشان يجيب نتيجه كويسه. دي واحد خط من خطوط العلاج. الطريقه الثانيه في العلاج او معاه، مش الطريقه الثانيه هو معاه مع ديت برضك، تاخد العلاج الكيماوي طالما ان المرض منتشر في اكثر مكان. في سرطان الثدي طبيعي بيحتاج علاج كيماوي مع الانبوبه والحقن عشان ننشف الميه عشان ما يجيش اعراض ضيق التنفس الموجود اثناء الميه ما تبقى موجوده. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نجلاء. السلام عليكم.
انا
ايوه اتفضلي.
انا ام نجلاء.
اتفضلي يا ام نجلاء.
ايوه انا يا دكتور. انا دكتور انا من شهر كده اخذت نزله برد جامده. وبعدين رحت للدكتور وقال لي يعني عندك نزله جامده قوي، وراح كاتب لي مضاد حيوي اللي هو جرام.
تمام.
اخدت اربع حقن في اربع حقن.
تمام.
وبعدين يعني ايه خلاص الحمد لله خفته بقيت كويسة. بس للأسف ما بشمش دلوقتي، ما بقيتش هشم خالص.
طيب
مش عارفة دي من ايه، بتجيني كده خنقة يا دكتور جامدة. انا مريض الضغط اصلا.
مريض الضغط اصلا بتاخد ادوية للضغط؟
باخد ناتراليكس.
ناتراليكس انت عندك كم سنة من اجلاء؟
انا عندي 50 سنة.
قبل كده الانف ما كانش فيها حاجة؟
ايه؟
الانف؟
الانف لا ما كانش فيه حاجه، ده بالعكس، ده انا كنت بشم كويس جدا.
طيب كويس، دي اول مره يجي لك فانا
مش عارف، اول مره تجيني الحكايه دي، مش وعلى طول شم اكني دخان في في في, في, أيوة في مراخيري.
طيب وانا اجاوبك من اجلها، وده سؤال برضك عام للكل، ان احيانا بعد النزله الشعبيه اللي هو التهاب حد في الشعب يحصل تهيج في الشعب الهوائيه، تهيج في الشعب الهوائيه دي يجيب تنفس شويه او يعمل ضيق في التنفس شويه ويخلي الانسان حساس للاتربه والادخنه والروائح، يخليه حساس لها نتيجة الفيروس اللي هو أصاب الشعب الهوائية بالالتهاب، حصل تهيج في الشعب الهوائية ديت، ممكن يبقى بعد شفاء من النزلة الشعبية أو بعد تحسن النزلة الشعبية ممكن يبقى لشهر واثنين. لكن هو في نقطة تانية موضوع الشم ده، أنا أنصحك بالعرض على أخصائي الأنف وأذن، لأن قد يكون هناك سبب آخر لتغير حاسة الشم بإضافة لتهيج الشعب الهوائية أو إثارة الشعب الهوائية والغشاء المبطن للأنف بنتيجة النزلة الشعبية. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مشاهد اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي كحه بقالها حوالي اسبوعين دلوقتي، مستمره معايا ببلغم كتير جدا. وهو مشكلتي ده انا ما روحتش كشفت لان مش لاقيه في منطقه الدكتوره بطنه خالص، ومكسوفه اروح عند دكتور. بس من قبل حتى الكحه انا كنت لما بطلع السلم لو دور واحد حتى بنهج كتير جدا. والبرد ده مستمر معايا دايما،
برد مستمر دايما.
ده دايما على طول، والكحه دلوقتي تعباني جدا، بجيب الدواء طبعا مش نافع معايا حاجه
خالص. في تزييق او صفير في مع النفس، صوت مع النفس
يعني؟ هو دلوقتي بقى فيه علشان خاطر الكحه
دلوقتي بقى فيه. وكم نزلات البرد متكرره عليكي قبل كده؟ ونهجان لما بتطلعي السلم. عمرك كام سنه يا مشاهد؟
26 سنه.
كنتش بتاخدي علاج لاي حاجه تانية قبل كده؟
لا، هو انا اصلا عندي التهابات في المعده بس برضه ما بتعالجش ليها يعني. انا
وزنك ما زادش الفتره الاخيره؟
لا زاد.
وزنك زاد؟ ده احد اسباب كتمه النفس. الانسان لما يزيد وزنه، بالذات لو زاد زياده سريعه، بيبقى في زياده الوزن دي بتخلي الانسان يحصل له نهجان، بالذات مع السلم زي ما بيحصل معاكي كده. فغالبا ضيق التنفس الموجود ده من زياده الوزن، وقد يكون معاه النزله الشعبيه اللي هي حصلت ديت. ولكن برضه انصحك بان العرض على الاخصائي، طالما مفيش اخصائيه ويعني ده للضروره، والضرورات تبيح المحظورات يعني، ديت عشان بس نشخص المرض كويس وعشان ما يزيدش. اذا كان في حساسيه علاجها سهل وممكن علاج منها. ومعانا اتصال اخر من ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه
الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده كحه مستمره على طول، خد ادويه كحه كتير وكشفت له، الدكتور كتب له مضاد حيوي بيتاخد على الريق كده على 3 ايام بس. وبرده مش جايب نتيجه، الكحه ما بتتقطعش من عنده، ولقيت ان هو بيخس كده.
بيخس؟ هو عمره قد ايه؟
هو في تانية ابتدائي.
بيتكرر عليه المرض ده كتير؟
لا، ده هو
دي أول مرة. احنا عموما لما يجي مريض محمد مريض بيكح ومفيش استجابة للعلاج وبيخس، لابد نعمل أشعة على الصدر، مش عشان بس يعني أولا نشوف ايه السبب، حتى لو نزلة شعبية يعني اطمنا ان مفيش أسباب تانية، اطمنا ان مفيش مضاعفات للمرض، اطمنا ان مفيش مرض تاني خفي يكون هو سبب الكحة ديت. فأنصحك بالعرض على أخصائي الصدر وعمل أشعة عادية على الصدر، وموضوعها بسيط جدا ومش مكلفه، وهتبين لنا كتير قوي ليه ما بيستجيبش الادويه. ولكن اذا كان فيه هو ما بيهتمش بالاكل يهتم، اذا كان فيه يعني حاسه ان فيه ديدان او بياكل حاجات من بره نعمل له تحليل براز برضك عشان نطمن ان ما يكونش فيه حاجه من ديت. لكن اشعه الصدر مهمه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمود.
يا دكتور، انا اللي كلمت حضرتك من شويه عن حاله
استاذ محمود. ايوه اتفضل.
ايوه يا فندم، كلمت حضرتك من شويه عن حاله الكانسر اللي عندها ميه عرق.
ايوه نعم.
احنا حضرتك عملنا البذل دوت وحقنت وكده من 6 شهور. بس دلوقتي الميه اتجمدت، عملت انسجه وعملت الياف واتجمدت. والاطباء في الاشعات التداخليه قالوا ان الحقنه مش منزله الميه خالص.
الحقنه ما هو لحضرتك الحقن ده اصلا يعمل الميه كده. احنا اصلا نعمل الحقن ده ليه؟ الحقن ده عشان نخلي الميه دي تخلي الغشاء البلوري ده طبقتين، طبقه لبره وطبقه لجوه، والميه بتنزل ما بينهم، والميه لما تيجي بينهم تعمل كتمه النفس وتتراكم وتتجمع ما بين طبقتين بتوع الغشاء البلوري. فالحقن المفروض ان هو بيعمل الماده اللي انت بتقول عليها ان يحصل فيه بيحصل فيه الماده تبقى سميكه اللي ما بين الغشائين، ويحصل فيه تليفات ما بينهم عشان نقفل الفراغ اللي ما بين الغشائين عشان ما يتجمعش ميه ثانيه. فدي هدف الحقن.
ودي
حضرتك
مطلوب.
دلوقتي المية اتجمعت تاني على الرئة الشمال بالكامل وشوية على الرئة اليمين.
اللي عملت فيها حقنة كانت تانهي؟
كانت الشمال.
كانت في الشمال. دلوقتي اللي فيها مية كتير الشمال؟
الشمال بس يبقى... الدكاترة مش عارفين يبذلوها، بيقولوا ان الحقنة او الابرة اللي هي الابوكات
ما بتطلعش، لكن في اكيد مية.
في مية
في مية. يبقى في الحالة هقول لحضرتك في الحالة دي سامعني يا محمود؟
سامعك يا فندم.
ايوه، بنعمل ايه؟ نعمل اشعه مقطعيه لتحديد مكان الميه بالظبط. اشعه مقطعيه
عملنا الاشعه المقطعيه
تحدد الاشعه ديت، والجراح يحط الانبوبه بقى، انبوبه ما بين الضلوع، انبوبه صدريه مش ابره ابره بذله عاديه. ابره بذله هتبقى الخرم بتاعها ضيق، مش هتعدي الميه السميكه. يتحط الانبوبه، الانبوبه بتبقى اوسع وتتحط تطلع الميه ديت، وتحط الانبوبه بتغيب فتره لغايه ما تنضف الميه دي تماما، ويحطها الطبيب الجراح الصدر. يحطها طبيب جراح الصدر، مش بقى طبيب الصدر عادي، لا جراح الصدر، عشان يحطها في المكان المناسب. واذا كان حتى صعب عليه بيدخل تحت الاشعه المقطعيه او الاشعه التلفزيونيه، يحدد المكان بالظبط ويدخل بالانبوبه على مكان الميه ديت، عشان تبقى الميه الانبوبه واسعه، يبقى الميه السميكه دي تقدر تخرج. اما لكن الميه البسيطه هي اللي بنطلعها بالابره، فعشان كده محتاجه انبوبه صدريه عشان تطلع الميه ديت. ولما الميه تقل، ولما الميه تقل عن ال 100 سم اللي انا قلت عليهم، نحقن مره تانية عشان نعمل تليفات ما بين الطبقتين، طبقتي الغشاء البلوري، حتى لا تاتي الميه مره ثانيه. وهذا احد الوان العلاج، ويتبعه العلاج الكيماوي. نعم. نكمل موضوع الاساسي بتاعنا، موضوع الضرن الراوي والضرن الغير راوي. احنا عندنا بعض نصايح مهمه جدا في المنوع. اولا الوقايه خير من علاج القاعده الذهبيه. ان احنا دلوقتي بالذات المريض عنده الضرن او حتى مخالط لمريض ضرن، لابد نراعي موضوع الكحه والتقبيل والعطس، ان احنا ما نبقاش في وش الناس. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا اول واحد ما يشك في مثل هذه الاعراض بالذات المخالطين، يذهب لطبيب الامراض الصدريه عشان يقدر يقول له ايه المرض اللي عنده، وبعدين يقدر يشخصه ويقدر يعالجه. النصيحه الثالثه المهمه جدا، ان هو لابد ننتظم في العلاج حتى وان كانت الاعراض اتحسنت. لان اللي بيحصل يا اخوانا ان المريض بعد شهر او بعد اسبوعين، حتى كمان بعد اسبوعين من المرض، يمكن يلاقي نفسه بقى كويس جدا وتحسن، بعد شهر تحسن قوي، يقوم يقول ايه يعني ايه الداعي نروح للدكاتره والوجع الدماغ ده واخد ادويه ليه، ما انا خفيت. لا، لازم تكمل العلاج، لان ميكروب الضرر ميكروب قوي جدا، ميكروب لازم ياخد ادويه مكثفه، ميكروب لازم لان بيبقى فيه خلايا تانية خامله وميكروبات تانية خامله وساكنه، ونحاول برضك نعالجها مع العلاج دهوت، عشان ما يجيناش كل شويه الاعراض تانية مره تانية، وما يظهرش المرض مره تانية، وما يبقاش معدي مره تانية. فنكمل العلاج على الاقل، اقل كورس ماشي دلوقتي واقل رجم ماشي في العالم كله هو 6 شهور، شهرين علاج مكثف، واربع شهور علاج تاني، علاج في بعد العلاج مكثف لمده 4 شهور مع متابعه المرض طبعا، مع عمل التحاليل اللازمه، والطبيب بيتابع المرض ويشوف فيه تحسن ولا ما فيش تحسن، المريض فيه احسن ولا مش احسن، وهذا الكلام مهم جدا. وبعد ما يكمل مده العلاج كامله والاعراض مش موجوده والطبيب يطمن عليه، بيقول له خلاص الحمد لله، ويبقى يقدر في الوقت ده نبطل العلاج. نيجي للضرن غير الراوي. الضرن غير الراوي بقى برضك مهم في ان هو احيانا يتوه في وسط الامراض الاخرى. يعني ضرن مثلا يجي في الرحم، دي المريضه تشتكي مثلا بالدوره ما بتجيش، او ان يكون في ما فيش حمل. طبعا في اسباب كتيره جدا للموضوع ده، احد الاسباب الضرن، وبالتالي لابد ان طبيب امراض نساء يبقى باله ان ممكن الضرن ده يكون احد الاسباب، وياخد عينه من الرحم، او احيانا بيكون في ساعات المنظار بتاع البطن عشان يشوف قناه فالوب يكون فيها ضرن او ما فيش. واذا ما ثبت هذا فانه ينبغي ان تحال المريضه الى اخصائي الامراض الصدريه لعلاج مرض الضرن. واقول اخصائي الامراض الصدريه ليه؟ لان الامراض الصدريه هم اكثر الناس وعيا وادراكا لادويه الضرن ومتابعه ادويه الضرن والاعراض الجانبيه للضرن والجرعات الدقيقه والجرعات المنضبطه ودواعي العلاج وعدم دواعي الادويه في بعض الحالات، لان كل واحد في تخصصه الثاني بعيد عن هذا المجال شويه. فاذا كان في ضرن في العظام، نعم طبيب العظام يشخص، لكن اللي يعالج طبيب الامراض الصدريه ويتابع مع طبيب الامراض الصدريه. اذا احتاجنا الجراحه فعلا يبقى مشاركه الاثنين، العلاج مع طبيب الصدر والجراحه مع اخصائي العظام او اخصائي العمود الفقري، لان العمود الفقري برضك من احد الاماكن التي تصاب بالضرن وتجعل الانسان مشلول الحركه او غير قادر على الحركه، وسرعان ما يشفى بامر الله اذا ما عولج واذا ما شخص تشخيص مضبوط وكان الضرن فعلا هو احد الاسباب. لما ناس مشيت على رجلها تاني وبقت كويسه جدا بدون جراحه وبدون عمليه لما خد علاج الضرن. فقلنا وفي الغدد الليمفاويه اللي احنا اتكلمنا عليها، الضرن يكاد يكون ممكن يكون في معظم اجزاء الجسم خارج الرئه، كل تخصص يشارك فيه، الروماتيزم بيشارك فيه، امراض النساء فيه، الجهاز الهضمي احيانا في الامعاء، في كل واحد تخصصه. اذا كان في المريض عنده اعراض مرض الضرن فينبغي ان يفعل الفحوص اللازمه لتشخيص وتاكيد هذا المرض او نفيه حتى يتم علاج المريض بصوره مرضيه وبصوره صحيحه وبصوره مجزيه، وحتى لا نبلأ بهذا البلاء. اخواننا واحبابنا، موضوع اهتمامنا بموضوع الضرن مهم. ليه؟ لان احنا دلوقتي ميكروب الضرن قلنا بيصيب حوالي كعدوى، كعدوى كعدوى وليس مرض، وانا باكد مره تانية اهو كعدوى وليس مرض ناس كتيره جدا. ودي فرقه بقوله لاطبائنا الصغيرين اللي لسه متخرجين، يا اخواني الاطباء الشباب بالذات، لما نعمل اختبار الضرن، لما نعمل اختبار الضرن اللي هو بيسموه توبركلين، ما نخضش ابدا ونخض الناس ان احنا نلاقي ايجابي. اخبار التوبركلين لا يعني مرض الضرن، لا يساوي مرض الضرن ابدا، انما يساوي عدوى بميكروب الضرن. عدوى بميكروب الضرن، الانسان خد ميكروب انفلونزا، خد اي فيروس ولكن ليس مصاب به، كذلك ميكروب الضرن هو عدي بهذا الميكروب. واختبار الضرن اللي هو اختبار التوبركلين ده بيبقى ايجابي، ما نعملش هلع للاسره وللمجتمع في ان اختبار التوبركلين ايجابي وانه هو مريض بمريض الضرن وما عندوش اي عرض خالص، ولاقي الناس اصابت بهلع شديد نتيجه ان الطبيب او اللي قرا له اختبار قال له ده اختبار ايجابي وانت كده معناه عندك ضرن. لا، هو ما عنده عدوى ميكروب الضرن وليس عنده مرض الضرن الا اذا اصيب باعراض الضرن سواء رئوي او خارج الرئه. الحاجة التانية ان احنا دلوقتي الاختبار ده هو لازم يتعمل بدقة عشان ما يكونش يطلع لنا انه ايجابي ومش ايجابي. الحاجة التالتة ان الطفل الصغير اللي واخد تطعيم البي سي جي، تطعيم الضرن اللي احنا بنديه للاطفال في حين الولادة بعد الولادة على طول مباشرة في الشهور الاولى، ده برضك لما بياخد التطعيم ده لو عملنا له اختبار ضرن بيطلع ايجابي، لان هو طبيعي احنا ادينا ميكروب الضرن بس بصورة مضاعفة جدا جدا بحيث ما يصيبش الانسان بمرض الضرن. عشان كده لما نلاقي اختبار ايجابي ده معناه انه فعلا فعال وان التطعيم ده كويس وانه بيمنع المرض. وفي الحقيقه التطعيم الضرن ما بيمنعش ان الانسان يصاب بعدوى الضرن، لا، ما هو ممكن ياخدها من اي حد طالما عنده الميكروب، لكن بيمنع ان تيجي الاعراض الشديده، الاعراض الشديده التي تاتي من مرض الضرن. والحمد لله احنا ما شفناش دلوقتي خالص اللي هو التهاب السحائي الضرني او ما يصاب حوالين الاغشيه المغطيه والمبطنه للمخ وللوخاع الشوكي، دي الحمد لله ما شفناش دلوقتي خالص بفضل انتشار واتساع استخدام تطعيم الضرن. فالحمد لله دي نتيجة كويسة جدا، ولكن احنا برضك يبقى ان احنا نتخذ الوسائل الوقائية الهامة من الصحة العامة واكتشاف الحالات مبكرا. ومش عيب ابدا ان يكون واحد يكون مريض وانه يروح للطبيب ويقول له عندك ضرن زي ما الناس كانت بتعتقد زمان، وان هي يعني وصمه مش 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 جيده ليه. لا ابدا، بالعكس، احنا دلوقتي الميكروب الضرن ده لابد نعالجه، ولا يصح ولا بحال من الاحوال انه ميكروب ضرن وانه هو معدي للناس ويقول لا انا مش هتعالج، انا ما يصحش ان اروح اخد علاج، انا مش عايز علاج. لا، انا دي حرام، في ضرر عليه نفسه وضرر على المجتمع منه، لان الشخص المصاب، عشان تبقوا عارفين بس احفظوا هذا الرقم، الشخص المصاب بمرض الضرن وعنده بصاق ايجابي كحته اللي بيعدي بها الناس ديت، الواحد بس، الواحد من الناس المصاب بمرض الضرن ببصاق ايجابي ممكن يعدي من 10 ل 15 شخص اخر، من 10 ل 15 شخص اخر في معظم احصائيات العالم وطبق الاحصائيات منظمه الصحه العالميه، من 10 ل 15 واحد. تصوروا لو احنا عندنا 9000 حسب الاحصائيات بتاعتنا، ان احنا المتبع ان في مصر ما بين 6 ل 9000 عندهم بصاق ايجابي سنويا في مصر بس، ما بين 6 ل 9000، كانت 9 في سنه 2003، والحمد لله دلوقتي الاحصائيات بفضل انتشار الادويه وبفضل متابعه وجهود وزاره الصحه والبرنامج القومي لمكافحه الضرن الذي تتولاه وزاره الصحه، الحمد لله نتيجه قلت. متوقع ان يكون في حوالي 6000 بس بدل 9000 عندهم بصاق ايجابي. لو دول ما تعالجوش ودول ما اهتمناش بيهم هيبقوا ال 6000 دول 60000، وال 60000 يبقى 600000، وال 600000 يبقى 6 مليون. دي معادله خطيره جدا جدا، لذلك يجب تعاون وتكافح الجهود جدها في ان احنا جميعا نكون متعاونين ضد هذا الميكروب، وحتى يمن الله علينا بالشفاء وعلى اخواننا، وحتى لا نعدي الاخرين بهذا الميكروب. وعلى امل باللقاء بكم ان شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى، والمسلم اولى ثروتنا، والرحمه اسم ومسمى، اضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمه امل يهديه طبيب عيادتنا.